بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث يدور في هذه السلسلة من المباحث والبحوث حول العلاقة بين الدولة وبين الشعب، والحقوق والحدود والأطر التي ينبغي أن تتحكم في هذه العلاقة، وحول المؤسسات الوسيطة بين الدولة وبين الشعب وموقعها ودورها، ما الذي ينبغي أن يكون. وصلنا إلى الحديث عن الجيش وموقعه في خارطة الدولة. نبدأ ببعض البصائر القرآنية الكريمة على ضوء هذه الآية القرآنية الشريفة، ثم نكمل الحديث عن ضمانات استقامة الجيش والقوات المسلحة ونزاهتها، نزاهة القوات المسلحة، ما هي الضمانات للاستقامة وللنزاهة، ليس فقط للحيادية فقط. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بصيرتان في خضم البصائر الكثيرة التي يمكن أن تستنبط أو تستظهر أو تستشعر أو تتخذ هذه الكلمات في الآية القرآنية الكريمة منطلقا لتداعي المعاني، فهذه البصائر بين استشعار في الحد الأدنى وتأييد أو استدلال وبرهنة على المقام. وربما نادرا نتخذ بعض المفردات في الآية القرآنية الكريمة منطلقا يثير في فكر الإنسان معاني متقاربة، لصيقة أو متقاربة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هنا بصيرتان، ونترك بقية البصائر في كلمة العدل للبحث القادم بإذن الله تعالى. البصيرة الأولى هي أن هنالك قاعدة معروفة في علم الأصول وفي المبادئ اللغوية لعلم الأصول، تقول تلك القاعدة: إن الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية، وليست مجعولة للمسميات المتوهمة أو المتخيلة. الحديث حول كلمة العدل، العدل وضع لماذا؟ هذه الكلمة ملفوظة أو مكتوبة أو مفهومة، يعني في وجودها الذهني أو الكتبي أو اللفظي، موضوعة للمسمى الثبوتي النفس الأمر العين، فهذه اللفظة كأنها مرآة تكشف عن المصادق الحقيقية اللي هي مكشوفة بهذه اللفظة، وليست الألفاظ مجعولة للمسميات الإثباتية، بمعنى أن العدل المتوهم ليس عدلا لمن يعلم وفي متن الأمر ونفس الأمر والواقع. توضيح ذلك بالمثال أنه لو قال الطبيب الدواء الفلاني أو الكذائي فيه الشفاء، هذا الدواء اسم للمسمى الثبوتي للدواء ذاك الذي فيه الشفاء، أما الدواء المتوهم فإنه ليس حاملا لخصوصية المعالجة والشفاء. دائما الأسماء توضع للمسميات النفس أمرية الواقعية الخارجية، لماذا؟ لأن تلك هي الحاملة للغرض والمنتجة للمصلحة والمحققة للغاية. العادل الحقيقي هو الذي يولد السعادة في المجتمع وينتج رضا الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن عدلا في واقع الأمر كان ظلما في واقع الأمر، لكن توهمته أنا عدلا هذا ما يحقق السعادة في المجتمع، وإنما سينتج النتائج السلبية للظلم وليس النتائج الإيجابية للعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حسنا، ما الذي نستنتج من ذلك وما الذي نستفيد من هذه الكلمة التي قلناها والقاعدة؟ الذي نستنتجه نتائج عديدة تبحث في محلها، لكن كإشارة من النتائج أن الإنسان المكلف العاقل أو المتدين عليه أن يبحث عن المسميات الثبوتية والواقعية لكي يحققها، ولا يكتفي بمجرد توهم معنى خطر بباله عن كلمة هي موضوع تكليف من التكليفات العقلية أو الشرعية. ما الذي ينتج ذلك أيضا؟ ينتج أن الإنسان لو خطرت بباله معاني للكلمة ومشى وراءها وكانت سرابا في الواقع لم يسقط التكليف من ذمته وهو معاقب. يعني المولى قال لعبده اشتري دواء فلان، دواء الكمون لنفرض، أو حبة البركة، أو الأنتيبيوتيك الكذائي، فهذا من كلمة الكمون خطر بباله معنى معين وراح اشترى شيء ولم يكن هو الكمون أو حبة البركة الحبة السوداء وما أشبه ذلك، يستحق العقوبة. أولا الآثار ما راح تترتب لأنه المولى ما راح يشفى من هذا المتوهم أنه دواء سراب وليس بماء. ثانيا لو كان مقصرا في التعرف وفي التعلم وفي الاستكشاف لما هو المسمى الثبوتي لهذه الكلمة فإنه معاقب. هذه هي القاعدة العامة. إذن يجب علينا أن نبحث عن مصادق العدل. النتيجة الأخرى هي هذه، الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعدل. واحد يقول خواني أدري اللي شلون أتعامل مع زوجتي ومع أطفالي وكيف أعدل، قائد الجيش يقول أنا أعرف العدل، رئيس الجمهورية يقول أنا أعرف العدل، لا يجب عليه أن يبحث ويفتش ويرى ما الذي قاله الله سبحانه وتعالى في تشخيص وتحديد مصادق العدل ومفردات العدل وما هو عدل حقيقة في نظر الباري سبحانه وتعالى، وإلا راح يكون عدل متوهم قد يكون هو عين الظلم ما يقوم به. وإذا كان هذا الإنسان غير متشرع لا يقبل دينا من الأديان فأيضا يجب عليه أن يبحث لكي يرى ما الذي تقوله الأديان، ما يعتقد بها لكن هو يعرف بأن المتدينين كثير منهم علماء كثير منهم حكماء فلعل كلامهم مطابق للواقع، فإذا كان هذا الإنسان الذي تأمره فطرته أو يأمره عقله بأن يتبع العدل وأن يحكم العدل في حياته الشخصية والاجتماعية، إذا كان هذا الشخص غير متدين لا يعترف بدين من الأديان، مع ذلك يجب عليه أن يرى ما الذي يقوله المتدينون عن مصادق العدل، فلعله يرشده إلى غير قناعته المبدئية التي تشكلت في كمون ذاته بدوا. منظومة المعرفية، هذا بحث عام في محله، وهذه إشارة، المنظومة المعرفية لأي إنسان حتى إذا كان علمانيا عليه أن يعرضها على المتدينين أيضا، يشوف المتدينين ما الذي يقولون في هذا الحقل، فلعله يغير، مو ملزم، ماكو إلجاء، لكن لعله يرى بأنه كانت معرفته مجهلة وكان علمه جهلا في الواقع، ما كان علم كان جهل. وأيضا عليه أن يعرض معلوماته والأسماء التي يتوهمها للمسميات الثبوتية على سائر العقلاء، يعني يروح يشوف بناء العقلاء ما هو، مو كل شيء توهمه عدلا فهو عدل أو توهمه ظلما فهو ظلم، وهكذا وهل مجرى. والحديث حول هذه النقطة حديث مفصل، نكتفي حاليا من ذلك بهذا المقدار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذن نستنتج من هذا في محل كلامنا أن رئيس الجمهورية، الوزراء، البرلمانيون، الجنرالات في الجيش، قائد الجيش، وأي مسؤول، القضاة، وأي مسؤول ذي مرتبة رفيعة أو دانية، هذا عليه أن يروح يطالع عهد أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين لمالك الأشتر، يروح يشوف كلمات الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، القرآن الكريم من قبل، ما الذي يقوله عن العادل وما الذي يقوله عن الحق وما المصادق التي يحددها القرآن الكريم، وكذلك العترة الطاهرة لكل من ذلك. وبذلك ننتقل إلى البصيرة الثانية، وهي لاحظوا الدقة في الآية الشريفة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني مو بالمساواة. ومن هنا نعرف أن ما يتوهمه الكثيرون من أن المساواة لها قيمة ذاتية، هذا خطأ. العدل له قيمة ذاتية، فإذا المساواة كانت عدلا فهي مطلوبة، وإذا كانت المساواة جورا وظلما فهي مرفوضة. المساواة ليست لها قيمة ذاتية، القيمة الذاتية للعدل، أن تضع الأشياء مواضعها. والمثال الواضح لذلك أن الإنسان له ولدان، أحدهما طويل والآخر قصير، العادل أن يعطي الطويل قماشا يمكن أن يفصل على قده، وللقصير قماشا أقل من حيث الأمتار يفصل على هذا العادل. أما المساواة فأن يعطي لكل منهما قماشا مساويا للآخر، هذا واضح البطلان من البديهي يعني. وكذلك الأمر في عامة القضايا الاجتماعية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لا بالمساواة، وهذا له بحث طويل نتركه لمضانه، ولا بالمحابات ولا بالممالات ولا بالموالات، عليه أن يحكم بالعدل لا بالممالات، يعني يمالئه قائد الجيش أو الجيش يمالئ رئيس الجمهورية لأن بيده السلطة، لأنه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء هو الذي عين قائد الجيش، ففي أي مشكلة أو نزاع يحدث أو تحدث بين الشعب وبين الحكومة، الجيش هنا ما الذي ينبغي أن يتخذ من موقف، حكومته كيف ينبغي أن تكون، يريد أن يحكم ويحكم القواعد الشرعية أو العقلية في هذا النزاع الحادث بين دولة وشعب. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وليس بالممالات ولا بالموالات ولا بالمحابات. يعني شخص ترافع عليه متنازعان، أحدهما ابن عمه والآخر خصمه فرضا، أو شخص بعيد، أن تحكموا بالعدل. كذلك الجيش قد يكون منتفع من الدولة، لكن عليه أن يرعى جانب ذي الحق. من هو ذو الحق؟ يأخذ بجانبه طبيعيا هكذا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا هو الفصل الأول من الحديث. وبعض البصائر القرآنية الكريمة في هذه الآية الشريفة:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ننتقل الآن للفصل الثاني من الحديث على ضوء الآية الشريفة، حيث يقول تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قلنا يعني بالعدل لا بالممالات أو المحابات أو الممالات، أن يمالئه ويميل إليه. الجيش والقوات المسلحة، وهاتان القوتان هما أقوى قوتين في البلد على الإطلاق. إذا أردنا أن تكون هاتان القوتان مصداقا لهذه الآية الشريفة، فما هي الضمانات التي ينبغي أن نوفرها في الجيش لكي يكون في ساعة الصفر وعند منعطف الطرق وعند المعترك وعند حدوث بلابل ومشاكل وفتن في البلد؟ ما الذي ينبغي أن نوفره من قبل ومن بعد؟ يعني بنحو العلة المحدثة وبنحو العلة المبقية في هذا الجيش لكي في ساعة الصفر يتمسك بالعدل لا بالمحابات أو الممالات أو الموالات، يعني يوالي جانبا لأنه يدر عليه بعض النعم ويفتح له بعض البركات اللي هي في الواقع ليست ملكا له، يعني ليست ملكا لرئيس الوزراء أو الحاكم أو أي شخص آخر عين هذا القائد للجيش. هنالك ضمانات عديدة في تصورنا ينبغي أن توفر في الجيش، وهذه الضمانات لو وفرت سنطمئن عندئذ اطمئنانا عقلائيا إلى أن الجيش سيكون أداة ووسيلة لضمان العدل والاستقرار في البلد، وتكون العلة الغائية من الجيش هي التي يحققها الجيش لا العكس. ذكرنا في الأسبوع الماضي ضمانتين: الضمانة الأولى أن يكون قائد الجيش بالانتخاب لا بالتعيين، يعني ليس أن يعين قائد الجيش بيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وإنما يكون تعيينه أي تحديده بالانتخاب. ذكرنا صورا عديدة للانتخاب، قد تجري انتخابات داخل الجيش لانتخاب القائد الأعلى للجيش. قد نقول في الصورة الثانية بضرورة انتخابات عامة لأهمية هذا الموقع وحساسيته، ليس فقط موقع رئيس الجمهورية حساس جدا ويستدعي الانتخابات العامة، وليس موقع البرلمانيين حساسا جدا ويستدعي الانتخابات العامة أيضا، وإنما القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة أيضا موقعه لا يقل خطورة عن ذينك الموقعين ولا عن موقع القوة القضائية. فكان من غير الصحيح دمج الجيش في القوة التنفيذية، لأنه زاد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية قوة على قوة، ولذا مالت الكفة لهذا الجانب، وتوزيع القدرة لم يكن كما ينبغي. كما ذكرنا أن منهج مونتسكيو ناقص في توزيع القدرة على السلطات الثلاث، وإنما كان ينبغي توزيع أكثر، يعني شق رابع ينبغي أن يكون موازيا لتلك السلطات الثلاثة، سلطة رابعة موازية، وليست هذه السلطة مستظلة بظل سلطة أخرى. لنا حديث في المستقبل حول قوى أخرى ينبغي أن تكون السلطات في تصورنا، ينبغي أن تكون سبعة وليست ثلاثة أو أربعة، إن شاء الله نتحدث عن ذلك لاحقا بإذن الله تعالى. هذه ضمانة أن يكون قائد الجيش يحدد بالانتخاب لا بالتعيين. الضمانة الثانية وأن يكون هذا المنتخب قائدا للجيش أن يكون غير رئيس الجمهورية، يعني قيدان عندنا، القيد الأول أنه يكون هذا الشخص بالانتخاب لا بتعيين وهو المفضل، لا بتعيين لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس البرلمان ولا من رئيس القوة القضائية، وإنما يكون بالانتخاب. ثانيا ومن شروطه وهي ضمانة إضافية أن لا يكون رئيس الجمهورية أيضا بنفسه، لأن يمكن أن نقول أنه الناس ينتخبون رئيس الجمهورية مرة أولى ثم يرشح نفسه ويعرض نفسه كقائد للجيش أيضا فينتخبونه فرضا من جديد، نقول لا، ينبغي توفير مزيد من الضمانات لكي لا يتحول الأمر وهذا التمركز في القدرة إلى استبداد، ودمج هذين المنصبين دمج يؤدي للاستبداد. مثل ما واحد يقول ما في إشكال الناس انتخبونه، نقول إذن قل الناس ينتخبونه رئيسا للجمهورية وينتخبونه أيضا في نفس الوقت رئيسا للبرلمان وينتخبونه أيضا في نفس الوقت رئيسا للقوى القضائية، لماذا قلتم من البداية لا لا، هذا المنصب مفروز ومعزول ومنفصل عن ذلك المنصب والمنصب الآخر، لا يكفي فقط تحويل الأمر للانتخاب، وإنما ينبغي أن تكون هنالك ضوابط أخرى أيضا. هذا هو الضابط الثاني وقد مضى. الضمانة الثالثة وهي ضمانة مهمة جدا ترتبط بهذا القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهذا الضابط هو أن يكون سجله الحقوقي والإنساني نظيفا من كل الجهات، بل ومتميزا أيضا، وينبغي أن لا نكتفي بأن يكون ملفه الجنائي نزيها. لاحظوا الآن في قائد الجيش أو في أي شخص عند منصب هام جدا يدققون إلى أبعد الحدود، في البلاد اللي مثلا فيها نوع من الديمقراطية، البلاد اللي فيها استبداد يستبد الحاكم كما يشاء، يدققون أكبر التدقيق في أن يكون ملفه الجنائي نظيف، يعني ليكون قاتل شخصا في يوم من الأيام، ليكون سارق، ليكون خائن، ليكون كذا وكذا. وهذا صحيح، الذي يريد أن يتسنم منصبا رفيعا جدا ينبغي أن يكون ملفه الجنائي نظيفا إلى أبعد الحدود، والحساسية على ذلك مهما ازدادت ففي محلها، لكن هذا لا يكفي. الضمانة الثالثة لكي يكون الجيش حقيقة ضامنا للعدل في البلاد هو أن تكون هنالك حساسية مفرطة تجاه الشاكلة النفسية لقائد الجيش هذا من حيث ملفه الحقوقي والإنساني، يروحون يراجعون حتى في عائلته كيف كان تعامله مع أهله، هذا الإنسان اللي الآن يصير قائد للجيش أو للقوات المسلحة، كذلك طبعا رأينا في رئيس الجمهورية أو في رئيس البرلمان، مع أهله شلون يتعامل، هذا اللي يظلم أهله شلون تتوقع أنه بكرة يعدل في البلاد، هذا اللي عندما تعطي سلطة على 5 أشخاص يظلم، فكيف لو أعطي سلطة على 5 ملايين أو 50 أو 500 مليون أو أكثر أو أقل؟ من عائلته في المدرسة كيف كان؟ هذه قد لا تكون نهائية، لكن هي مؤشرات وهي انذارات. يمكن انسان ظلم فترة وانحرف لكن ثم اهتدى حقيقة، لكن الكلام ان هذا انذار، يعني يشكل علامة خطر. ربما هذا الانسان شاكلته النفسية هي تلك. ولذا نحن في بحث استطرادي، لكن بحث مهم ينفعنا، البحث محله في العقائد، نقول في قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، عهد الله سبحانه وتعالى لا ينال الظالم حتى لو في ثانية واحدة في عمره ظلم، هذا لا ينال عهد الله، ما إلى صلاحية. قد تكون شاكلته النفسية الواقعية هي تلك، هذا الإنسان الذي ظلم حتى لحظة واحدة في حياته. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. مع قطع النظر عن البحث العقلي الدقيق في هذا المقام، نتركه لمحله، وأنه مو معقول أن إبراهيم طلب من الله أن يعطي عهد الله وخلافته للظالم بالفعل، مو معقول أن يطلب ذلك، وإنما يعقل أن يكون قد طلب أن تكون ذريته هم الخلفاء في حالة كونهم عدولا، الله يحول لهم الخلافة، وإن كان في وقت من الأوقات إنسان منحرفا، لكن المهم الآن عادل. الله يقول له: لا ينال عهدي الظالمين، وهذا البحث مفصل في محله. لكن فيما يرتبط بالكلام، قل: كل يعمل على شاكلته. قائد الجيش أيضا رئيس الجمهورية، الجنرالات أيضا كذلك، النواب حتى في البرلمان، نحن ندعو الناس للدقة، أشد الدقة في ذلك. حديثنا حول قائد الجيش لكنه عام، أنه هذا ملف الجنائي شنو كان من جهة، 2 ملف الحقوق شنو كان حقيقة، مدافع عن الضعفاء، مدافع عن المستضعفين، كان مدافعا عن الأبرياء، كان مع المظلوم ضد الظالم أو لا، بالمدرسة أو بالشركة أو بالوزارة عندما كان موظفا أو مديرا عاديا، كان تبدو منه بوادر يميل مع الظالم، مع ذوي القوة، مع ذوي المكنة، هذا خطر، يشكل علامة انذار. وأمثل لكم مثالا لتأكيد الفكرة أكثر، وإن كانت الفكرة في تصوري من البديهيات، لكن للتوضيح، لأن العالم ماشي بطريقة أخرى. نقول: إذا أنتم لكم تجارة وتريد تستخدم شخص ينقل بعض أموالك، الشيكات يروح من البنك يستحصلها، أو ينقل أمانة منك إلى خالد أو بكر أو من أشبه، مالية أو شيكية أو معاش، إذا كانت المبالغ بسيطة مثل دينارين 10 دنانير، يمكن حتى تعطيها لطفلك أو لإنسان عادي أو موظف تحقق عنه تحقيق لا بأس به، ثم بعد ذلك تعطي أمثال هذه المبالغ البسيطة. لكن إذا تقرر أنه تستخدم شخصا في شركتك يكون الأمين، أمين الصندوق، واللي يروح يستحصل النقود من البنك بالملايين، عندئذ ستبدي وسوسة أيضا في التحقيق عن ملفه تاريخيا، كان أمين أو إذا كانت على حسب التعبير المعروف عاجل. كذلك في البيت، واحد يستخدم بستاني يعنى بحديقته وبستانه، مو مهم، الأوليات أنه يكون إنسان ملتزم بالفعل، مو ينام 20 ساعة باليوم أو 10 ساعات مثلا، ملتزم. أما أن تكون عينه غير نظيفة مثلا والعياذ بالله، ما دام البستان بعيد مو مهم. أما إذا الإنسان أراد أن يستخدمه لداره حارسة، الوضع هو يختلف عن حارس لبستانه، راح يدقق في خصوصياته أكثر. فوق ذلك إذا أراد أن يستخدم شخصا، هذا عندما مثلا أهله يريدون يسافرون أو يروحون إلى المدرسة أطفاله بناته، هذا الشخص السائق أو الحارس أو الأمين هو الذي يصطحبهم، طبعا راح يحقق عن هذا الشخص تحقيقا إذا كان ذا غيرة وحمية ومعرفة، يحقق تحقيق جدا كبير. الأمر يحقق عن تاريخه، وإذا لم يحقق فهو مغبون وجاهل وقد ظلم نفسه وأهله. فكيف إذا واحد يريد ينتخب قائد أعلى للقوات المسلحة اللي يتحكم بمصائر الجيش، أفراد الجيش اللي هم الألوف مئات الألوف الملايين حسب الدول، ويتحكم في مصير الأمة أيضا؟ إذن نحن نقول الضمانة الثالثة هي دراسة الملف الشخصي لهذا القائد من حيث سجله الجنائي، هذا واضح، ومن حيث سجله الحقوقي مع أهله شلون كان، في المدرسة شلون كان، في الشركة كيف كان، مع القريب والغريب كيف كان. وهذه الصفة هي التي نجدها في مالك الأشتر. مالك الأشتر الذي انتخبه أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين قائدا أعلى للجيش، لاحظوا من هالقبيل كان. هذا الإنسان ملف الحقوقي الجنائي في محل أنه كان قمة القمة، ملف الحقوقي كان ملف غريب، إنسان عادل بأعلى درجات العدل، نزيه بأعلى درجات النزاهة، إنساني بأعلى درجات الإنسانية. الرواية معروفة لكن نقرأها من سفينة البحار لوجود بعض النقاط اللي يمكن أن يشار إليها ويلفت. يقول حكي أن مالكا الأشتر رضوان الله تعالى عليه، كان القصة إجمالها أنه كان يمر مالك الأشتر بسوق، فواحد من عامة الناس رماه بحجر أو ببندق الطين. مالك الأشتر لم يعاقبه ولم يعاتبه، حتى راح إلى المسجد حتى يصلي، فلحقه الرجل بعد أن عرف بأن هذا مالك الأشتر معتذرا منه. هذا إجمال القصة، لكن تفصيلها. حكي أن مالكا الأشتر كان مجتازا بسوق، هنا عبرة، القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة مجتاز بسوق وحده، من القصة يظهر أنه وحده كان، بلا مسلحين بلا كبكبة بلا دبدبة، إذا كان مع جماعة هذا ما كان يتجرأ أن يضربه، ومن القصة واضح أنه ما عرف. تصور واحد من عامة الناس فأزرى به واستهان به. إحنا كم عندنا الآن ملك أو حاكم يروح يجتاز في الأسواق هكذا، حتى مع الكبكبة نادر، يمكن يكون أندر من النادر، فكيف إذا كان وحده؟ هذا الشخص انتخبه الإمام قائدا أعلى للجيش، فلاحظوا حكمة الإمام وعدله، ولاحظوا حكمة الحكومة الإسلامية التي ينبغي أن تكون هكذا. كان مجتازا بسوق، بعدين وعليه قميص خام وعمامة منح. هنا نقطة لطيفة، قميص خام مو قميص حرير ولا قميص موشى بالذهب ولا بأي شيء، قميص خام من الأنواع الرديئة أو الدانية من أنواع الأقمشة، هاي الصفة الثانية. إذن نزيه في حياته الشخصية، كم قائد جيش عندنا هكذا في العالم؟ وعليه قميص خام وعمامة من، هذا الأغرب، والعمامة عادة لها خصوصية، يعني قماش العمامة يكون قماش متميز عن هذه الأقمشة، لكن عمامته أيضا من نفس هذا قميص الخام، يعني قميص خام اشترى مثلا 3 أمتار فاقتطع منه مترا وصنع منه عمامة هكذا. أي الدلالة لهذه الكلمة وأي زهد؟ هذا حتى في الناس العاديين نادر نشوفه، أن عمامته من نفس قماش صايته أو ملابسه اللي هي عادية أو أدنى من العادية. وعليه قميص خام وعمامة منه، فرآه بعض السوقة، بعض الناس السوقيين العاديين، فأزرى بزيه، أزرى يعني استحقر، أنه شنو يعني هو هذا الزي، زي الفقراء. من هاي القضية يبدو أن القميص جدا كان من النوع الداني، قيمته كلش كانت دانية. فأزرى يعني استهان، استصغر، استحقر ملابسه وزيه على حسب التعبير المعروف، لكن أزرى بزيه، أنه شنو هذا الزي. فرماه ببندقة، فبندقة من طين أو ما أشبه ذلك رماها عليه، تهاونا به. مالك الأشتر ما الذي صنع؟ القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، الشرطة اللي ما كانوا معه شنو سووا؟ الظاهر من الرواية أنه كان وحده. لو فرض أنه كان معاه 2-3 حراس مو معلومين يعني مجهولين، وإلا إذا كانوا بشكل ملابسين ملابس الشرطة أو الشرطة هذا كان يعرف ما كان يتجرأ. لو فرض أنه كان ويا 2-3 حراس من الرواية بدايتها ونهايتها يظهر أنه ما حد كان وياه. لو فرض كان 2-3 ويا حراس، شوف الحراس كم كانوا مهذبين ومؤدبين، كانوا قد ربوا حقوقيا، أيضا الحراس ما تعرضوا له حتى لم ينظروا إليه شزرة. فمضى مالك الأشتر، مضى أصلا ما التفت لذاك الطرف، يعنفه يعاتبه يقول له آخر بأي مناسبة. بعض الناس عندهم طبع حقير أنه إذا شاف شخص أضعف منه يستأسد عليه، ولم يلتفت حتى ما شاف منه حتى يعرفه، حتى بهالمقدار كان ضابط لنفسه أنه لم يلتفت. إحنا ربما نعفو عن شخص، إذا واحد إجا صفعكم لا سمح الله من وراكم، الإنسان حتى لو قوي النفس وينوي وقد بنى على الصفح عن مؤذيه وضاربيه، لكن مع ذلك يحب أن يعرف منه هذا. لا، مالك الأشتر لم يلتفت حتى. هاي طبيعة الإنسان فضولية، عنده نوع من الفضول أن يعرف من ضاربه حتى لو عفى عنه بعد ذلك. لا، ولم يلتفت. فقيل له، الناس اللي بالسوق كانوا يعرفون مالك، فقيل له ويلك، يعني الويل لك، يعني عذاب شديد راح يكون عندك. أتعرف، يمكن مقصود ويلك يعني ويل أخروي مو دنيوي، ولا دنيوي خس مالك مضى. أتعرف لمن رميت أو من رميت؟ فقال لا. فقيل له هذا مالك صاحب أمير المؤمنين، يعني قائد الجيش اللي يبدو هكذا المراد، يعني من صاحب أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين. فارتعد الرجل. ليش ارتعد؟ لأن كان في باله وفي مركوزه وفي التراكم المعرفي اللي عنده القواد القادة في الجيش في العالم، شلون أسلوبهم؟ قائد الجيش فورا ينتقم يعذب. فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذر إليه، وقد دخل مسجدا وهو قائم يصلي، يعني مالك. فلما انفتل من صلاته انكب الرجل على قدميه يقبلهما، لأن يخاف من العقوبة الشديدة اللي عرف بها الملوك السابقين أو قادة الجيش السابقين. فقال مالك ما هذا الأمر؟ من هذا أيضا يتضح اللي مالك ما عرفه، يعني ما التفت إلى ذاك الوقت يشوف منه هو، فاستغرب ليش جاء أنت هالعمل تقوم به. فقال أعتذر إليك مما صنعت. فقال مالك بكل هدوء لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا هذا السمو النفس أيضا إلا لأستغفر لك. أنا ما دخلت المسجد إلا أنه هذا الإنسان الذي فعل بما فعل أستغفر الله له. قائد الجيش ينبغي أن يكون هكذا. هذه القضية الأولى. أنا أختم حديثي، لاحظوا يعني ليش أؤكد على أنه في الضمانة الثالثة ينبغي أن يدرس الملف الحقوقي لقائد الجيش دراسة دقيقة جدا، لأنه عادة قادة الجيش والجنرالات والحكام الذين ينصبونهم في البلاد الاستبدادية خاصة، عادة هؤلاء عقليتهم عقلية فوقية استعلائية، عقلية تدميرية، عقلية انتقامية. أذكر لكم مثال، عقلية تريد الجيش للظلم لا للحق لا للعدل، تريد الجيش له لا تريد الجيش لصالح الناس. لاحظوا لينين ماذا يقول. يقول لا يمكن اعتبار القوات المسلحة محايدة. لا لا، مو محايدة، لازم تكون في جيب المستبد والحاكم الجائر والشيوعي الناصب نفسه بالقوة. وينبغي أن لا تكون القوات المسلحة، ينبغي أن لا تكون محايدة. إن عدم جذبها إلى السياسة، يعني السياسة الشيوعية الاستعلائية الفوقية، أن عدم جذبها إلى السياسة هو شعار خدم البرجوازية والعنصرية والمنافقين. وشفنا أنه شلون هذا الشعار الذي رفعه جعل الجيش كله في خدمة الدكتاتورية الشيوعية الرهيبة. يقول شخص آخر، هذا الشخص ننقل مضمون كلامه، يقول بأنه 9 من 10 من الشعب لا يريدونني، يكرهونني عبارته هذا، هذا أيضا من قادة الشيوعيين، يقول 9 من 10 من الشعب يكرهونني، لكن هذا لا يهم على الإطلاق، المهم أن العاشر هو مسلح يقف إلى جواري. هكذا 9 من 10 من الشعب يكرهونني، يعني 90%، 9 من 10 من الأشخاص، هذا لا يهم ما دام العاشر قوة مسلحة، جندي مسلح إلى جواري، يعني بالقوة والقهر. هذا الإنسان مخيف. عقلية قادة الجيش عادة هكذا، أن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. إذن الضمانة الثالثة التي ينبغي أن توفر هي أن يدرس ملف حقوق الإنسان لهذا الشخص المرشح لهذا المنصب، وأن نتأكد تمام التأكد من تاريخه بلحظات حياته، من أنه كان ملفه قمة في النزاهة الحقوقية كما كان قمة في النزاهة الجنائية، يعني من حيث الجناية أيضا. هنالك ضمانات أخرى للموضوع نتركها للمستقبل. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سماحة السيد، فيما يتعلق بتعيين القائد العام للقوات المسلحة، جاء في محاضرة سابقة أنه يتم عبر مؤسسات المجتمع المدني، برأي سماحتكم ألا يعد هذا انتخابا وليس تعيينا، لا سيما وأن أعداد هذه المؤسسات تتجاوز الآلاف؟
يعني هذا الكلام كلام صحيح، أنه المقصود هو كان ذلك، أنه يعني في إحدى الخيارات أن مؤسسات المجتمع المدني إما بأجمعها وهي بالألوف، وإما بعض مؤسسات المجتمع المدني كما أشرنا، مثلا مجلس شورى الفقهاء، أو مثلا أفرض المرجع الأعلى إذا كان بقية الفقهاء أيضا يقبلون بتصديح لمثل ذلك، يعني أكثريتهم يقبل بتصديه لمثل ذلك على تفصيل مذكور في محله، ذكره الوالد رحمة الله تعالى عليه في كتاب لعله الفقه السياسة. المهم إما بعض مؤسسات المجتمع المدني وإما كل مؤسسات المجتمع المدني، هذه المؤسسات يمكن أن ترشح شخصا أو جهة أخرى ترشح شخص مثل البرلمان، ثم مؤسسات المجتمع المدني تقوم بانتخاب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومن ثم تعيينه. كان مقصودنا من كلمة التعيين التعيين بالمعنى الأعم وليس في مقابل الانتخاب، يعني يكون تعيينه عبر الانتخاب لا بتعيين شخصي وإنما بتعيين نوعي. المهم لفظيا أو اصطلاحا كلامكم صحيح، وهذا الكلام صحيح.
سماحة السيد، أشرتم في محاضرة سابقة إلى أن شورى الفقهاء يعين أو يرشح الأصلح لمنصب القائد العام للقوات المسلحة، هل تصلح هذه الآلية للبلد المتعدد المذاهب الإسلامية؟
هذا السؤال سؤال جيد ويستدعي بحثا مستوعبا ومطولا، وإجمال السؤال هو أنه من المقترحات كان، لم نحدد الأمر في هذا الخيار وهذا المقترح، وأنه من المقترحات أن الذي يعين القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة هو مجلس شورى الفقهاء، أو هو الذي هذا اقتراح، أو أن مجلس شورى الفقهاء المراجع يرشح 10 مثلا، ثم الناس عامة ينتخبون من بين 10 شخصا، أو الجيش ينتخب من بين 10 شخصا، المهم يعني خيارات مختلفة في ذلك موجودة، طرحناها مبدئيا بدون أن نحدد إحدى الخيارات، لأن يعني إحنا قاعد نتحدث ونتكلم ونقترح لمختلف المقننين في مختلف البلاد، لذا قاعد نعرض صيغ مختلفة، سواء كانوا متدينين مجموعة من المقترحات أم غير متدينين مجموعة من المقترحات الأخرى، حتى تكون دائرة الانتخاب من بين هذه الخيارات أوسع. فالسؤال هو أنه في أغلب البلاد الإسلامية الشيعة والسنة مختلطين، يعني البلد لا يشكل نسيجا واحدا كلهم شيعة أو كلهم سنة، وإنما قد يكون الأكثرية شيعة والأقلية سنة، أو بالعكس أو بالتنصيف أو ما أشبه ذلك. فالسؤال هو أنه هذه الفكرة أن مجلس شورى الفقهاء هو الذي يحدد أو هو الذي يرشح أو هو الذي يقترح، في البلد اللي الأكثرية شيعية الأمر ماشي وصحيح، لكن في البلد اللي الأكثرية سنية مجلس شورى الفقهاء، المقصود الفقهاء الشيعة، ليس له حسب هذا السؤال أن يفرض الرأي تعيينا أو حتى أن يرشح. نقول هذا البحث بحث مفصل في محله، وهو أنه ما هي العلاقة القانونية التي ينبغي أن تتحكم بين الشيعة والسنة، التي ينبغي أن تتحكم في الفريقين. هناك بحث عقائدي أو عقدي، هذا في محله، أنه الشيعة لهم آراء، السنة لهم آراء، أو الشيعة لهم عقيدة ولهم أدلتهم على ذلك. باب الحوار ينبغي أن يكون مفتوح الشيعي، لأنه الحوار هو طريق الوصول للحقيقة، فلا يظلم هذا الطرف بأن يكبت ويقمع ولا ذاك الطرف، وإنما يكون المنهج هو هذا، والشيعة على مر التاريخ ساروا على هذا المنهج، ولذا تشوفون كتب السنة بمختلف ألوانها وأشكالها عادة موجودة في مكتبات الشيعة، لكن قليلا ما نرى كتب الشيعة موجودة في مكتبات السنة. لا، ينبغي أن يكون الحوار مفتوحا والعلم متاحا للجميع، وكل إنسان ومختار، وهديناه النجدين في الآية الشريفة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن في مساحة العقيدة، في أصول الدين، في فروع الدين، باب الحوار ينبغي أن يكون مفتوح، لكن الكلام الآن في الإطار القانوني الحقوقي الذي ينبغي أن يحكم العلاقة، لأنه بلا شك المسلم في بلد الإسلام شيعيا كان أم سنيا هذا محقون الدم ولا يجوز هدر دمه، ومحقون العرض ومحفوظ العرض أيضا ومحفوظ المال أيضا، حقوقه محفوظة. وفي الرواية لا يتوى حق امرئ مسلم، على التفصيل الذي ذكره الوالد الله يرحمه في الفقه الاقتصاد اللي هو لعله المجلد 102 و103 من موسوعة الفقه لعله هالحوالي. فمن الناحية القانونية لو كان في بلد نصفه شيعة نصفه سنة، أو أكثريته شيعة أو أكثريته سنة، السيد الوالد أيضا رحمة الله عليه في كتيب باسم كيف نجمع شمل المسلمين يحدد الإطار العام لصيغة العلاقة ببيان مبسط أختصره، يقول إذا كان البلد أكثريته المطلقة شيعة، فمن الطبيعة أن الحكومة تكون للأكثرية، وعندئذ يحكم مجلس شورى الفقهاء بالأكثرية في الشؤون العامة. إذا كان هناك بلد أكثريته سنة، فهنا يحكم البلد فقهاء السنة بالأكثرية في الشؤون العامة، ولكن في كلا الإطارين فيما يرتبط بتلك الطائفة من الشؤون العامة. أما إذا كان هنالك شأن عام يرتبط بالفريقين فيرى الوالد أن أكثرية كلا المجلسين ينبغي أن تراعى، يعني مجلس فقهاء الشيعة أكثريتهم، مجلس فقهاء السنة أكثريتهم، لو الأكثريتان إذا توافقت هاتان الأكثريتان على أمر عام يرتبط بشؤون البلد بشكل عام ويرتبط بمصائر كلتا الطائفتين، مثل شؤون الحرب، الحرب إذا قامت واشتعلت لا تقتصر تأثيراتها السلبية على الشيعة فقط أو السنة فقط، المعاهدات الدولية كذلك. ففي هذا الحال وفي هذه الحالة ينبغي أن تراعى كما يذكره السيد رحمة الله عليه في كيف نجمع شمل المسلمين، تراعى أكثرية كلا المجلسين على حسب ما يرتئيح. ولهذا الحديث تفصيل نتركه لمضانه.
في ظل التجارب الانتخابية التي جرت في المنطقة، فإن من الصعب أن يحصل الأصلح على أكبر عدد من الأصوات، وذلك لخضوع الآلية الانتخابية لعوامل ضغط داخلية وخارجية، فضلا عن تأثيرات المال والإعلام وربما القوة. كيف يمكن ضمان وصول الأصلح عبر الانتخاب إلى منصب القائد العام للقوات المسلحة؟
هذا السؤال يتعلق بدور المرجعية والعلماء في حياة الأمة، وخلاصة كلامه أنه ما دام أن المراجع تصل إلى أيديهم الأخماس والزكوات، فينبغي أن يهتموا أيضا بسائر المؤسسات أو المرافق الخدمية، ليس فقط أن يهتموا ببناء المساجد، هذا السؤال قاعد أشرحه، ببناء المساجد والحسيديات وما أشبه، وإنما أيضا يهتموا عليهم أن يهتموا بالمؤسسات الإنسانية والخدمية الأخرى، مثل دورات المياه مثلا في العتبات المقدسة التي يحتاجها الزائرون لدورات المياه في كل بلد، هي تغطي الحاجة الطبيعية لذلك البلد، لكن مع توافد 15 مليون إنسان فالأمر يختلف. الجواب على هذا السؤال هو أمور، الحديث حول الأمر أو حول هذا الأمر طويل، لكن نذكر بعض النقاط. النقطة الأولى أنه الناس، كثير من الناس لهم تصور مبالغ فيه جدا عن حجم الأموال التي تصل للمراجع العظام، ليس الأمر كما يتوهمون. الأموال عادة بيد الدولة لأن بيدها المعادن والثروات والضرائب وغير ذلك، وإنما المراجع تصل بأيديهم نسبة ضئيلة من الأموال اللي اسمها الأخماس، ومو كل الناس أيضا يلتزم بالخمس، مو كل الناس يلتزم بالزكاة، بل لعل الأكثر غير ملتزم. ثم الذين يخمسون ويزكون مو كلهم يدفعون للمرجع، كثير منهم قد يتصرف في تلك الأموال بإجازة أو بدون إجازة، احنا قاعد نحكي الواقع الخارجي هكذا. إذن أولا الأموال التي تصل بيد المراجع إذا تنسبها بالقياس إلى ما تحصل عليه الدولة فهي تقريبا لا شيء، حتى إذا تنسبها وتقيسها بالقياس إلى ما يحصل عليه البابوات والقسسة والكنائس أيضا ربما تكون ماكو قياس بين الأمرين. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المراجع الكرام أيضا لهم إنجازاتهم وإسهاماتهم في هذه الحقول، ويكفي أن أذكر مثالين. المثال الأول وهو معروف، الوالد رحمة الله تعالى عليه من المراجع الذين كانوا يبذلون أقصى الجهود في هذه الحقول، مثلا أسس الكثير من مؤسسات صناديق الإقراض الخيري التي كانت تعنى بإقراض الناس بدون ربا وبدون أرباح وبشروط ميسرة، رغم حرب الحكومات، رغم أن الحكومات شنت حربا عليه وعلى أي مرجع آخر يتصدى لمثل هذه الأدوار، لأن الحكومات خيارها البنك، والبنك مبني على الربا وعلى سائر الأمور غير الشرعية، المعاملات غير الشرعية مثل الكالي بالكالي مثلا، بيع الكالي بالكالي، لذا الحكومات عادة تحارب المراجع إذا تصدوا لهذه الأدوار. لكن مع ذلك الوالد كنموذج أسس الكثير من صناديق الإقراض الخيري، أسس الكثير من المستوصفات، وأيضا صحبه والوكلاء أيضا كانوا مهتمين بذلك، الكثير من صناديق الإقراض الخيري، الكثير من المستوصفات والمستشفيات، وكذلك أيضا العديد من الميتم، يعني ميتم جمع ميتم، دور رعاية الأيتام، إضافة إلى الكثير من المكتبات التي تعنى بالفكر وليس فقط المساجد والحسيديات، وأيضا خدمات أخرى كثيرة ربما يستطيع الباحث أن يجدها في بعض الكتب التي كتبت عن هذا الحقل وعن السيد رحمة الله تعالى عليه السيد الشيرازي والمؤسسات المختلفة التي أسسها. الكثير من المراجع لهم هذا الاهتمامات، فلو قطعنا النظر عن أن الأموال اللي تصل بأيديهم ليست بالكثيرة، ولو قطعنا النظر عن أن الحكومات تحاربهم حتى في هذه الأدوار، والحديث في هذا الحقل طويل جدا، مع ذلك نجد بأن مجموعة من المراجع، منهم السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، ومنهم السيد الوالد، ومنهم مراجع آخرون لا يسع المقام ذكرهم، اهتموا بهذه الجوانب، حتى اهتموا بأشياء قد تكون بعيدة عن أذهان الناس، يعني تأسيس مثلا المؤسسات للختان المجاني، اللي البعض كان يستغرب أنه كيف مثلا مرجع يتصدى للتشويق ثم تؤسس مؤسسات، ما يدري الوضع الفقراء كيف، الفقير حتى فلوس الختان ما عنده، والختان واجب شرعا كما هو واضح، مؤسسات للختان إلى هذه الدرجة، وليس فقط مثال هذا المثال المذكور ها هنا. أيضا بعض المراجع جزاهم الله خيرا أسست بتشويقهم وبدعمهم دورات للمياه، على إذا أريد نجيب على السؤال حرفيا، يعني في كربلاء المقدسة وفي غيرها، والأمر واضح ومعلوم. إذن نستخلص من هذا الكلام أن المراجع الكرام، لا نقول بأنه كل شخص ادعى المرجعية أو كان مرجعا استوفى القيام بكل هذه الأدوار والمؤسسات، ربما مرجع ما عنده طاقة تلك الطاقة، أو ربما يشخص أن أولويته على المدارس لا على الحسينيات مثلا، أو على فلان نمط من المؤسسات، لكن كان هناك الكثير من المراجع الذين اهتموا بهذه الجوانب بأكملها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.